أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي علينا في المطلب السابق نقطة واحدة، وهي أن المصنف ذكر بأن حرمة الاكتساب مشروطة بقصد الأثر المحرم، أما لو قصد الأثر المحلل فالمعاملة ليست بمحرمة، وإنما تحرم بلحاظ التشريع. فأشكل على المصنف من جل الشراح تقريبا أنه بعد فرض عدم الحرمة كما اعترفت بذلك، فإن المعاملة ستندرج في العمومات العامة كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما شاكل ذلك. فما هو وجه القول بأنها تحرم لأجل التشريع، إذ لا يوجد تشريع في البيع؟ فلو أسند حلية البيع إلى الشارع لم يكن ذلك موجبا للتشريع، لأنه بعد فرض العمومات يكون إسناد الحلية إلى الشارع إسنادا بعلم، فلا يكون من مصادق التشريع. فكيف تقول يحرم من أجل التشريع؟ قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه بلحاظ ما سيأتي من كلمات المصنف، الظاهر أنه ناظر إلى موارد قصد الأثر المحلل إذا كان نادرا. بيان ذلك بأنه إذا فرضنا أن العين الأثر البارز والمطلوب عند العقلاء هو الأثر المحرم، وأما الأثر المحلل وإن كان موجودا إلا أنه نادر وليس محل ومركز قصد العقلاء بلحاظ النوع. فمثلا الخمر الأثر البارز إليه وهو شربه بالنسبة إلى الناس حرام، وإن فرض أنه توجد آثار محللة نادرة غير مرغوبة عند العقلاء، وهو أخذ الخام لسقي الدابة مثلا لسقي الحيوانات، هذا أثر ليس بمحرم، أثر محلل. استعمال الخام كسائل في أمور أخرى في غير الشرب، لكن هذه الآثار آثار شنو؟ آثار نادرة. وحينئذ إذا كان الأثر أثرا نادرا فقام المتبايعان في عملية الإنشاء وقصدا هذا الأثر المحلل، فما هو حكم هذه المعاملة؟ يقول الشيخ من جهة لا نستطيع أن نحكم بالحرمة لما ذكرناه بالأمس أن حرمة الاكتساب منصرفة إلى قصد الأثر المحرم، فما لم يقصد الأثر المحرم لا نحرز شمول أدلة الحرمة لمثل هذا المورد. وحيث إنه قصد الأثر المحلل فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا تشمله أدلة التحريم. ومن جهة أخرى أيضا لا نحرز شمول العمومات لمثل هذه الآثار النادرة،
فعندما يقول الشارع أحل الله البيع أوفوا بالعقود، ليس هو إلا إمضاء إلى المرتكزات والأمور العقلاء والعقلائية، إذ نسبة الشارع إلى مورد المعاملات نسبة الإمضاء. ومن الواضح أن العقد الذي يقدم عليه العقلاء عادة في العين هو الأثر المقصود عند العقلاء، وأما الأثر غير المقصود عند العقلاء أي الأثر الشخصي ليس محطا للرغبة العقلائية وليس محطا للمعاملة العقلائية، فحينئذ لا نحرز شمول أدلة الإمضاء إلى مثل هذا المورد. ومع فرض عدم إحراز شمول أدلة الإمضاء، فلو قام المتبايعان وأنشأ البيع بقصد الحلية فقالوا هذا حلال عند الشارع، حينئذ يكون هذا تشريع متشريع يكون تشريع إسناد هذه المعاملة إلى الشارع وقول المتبايعين أنها حلالون، هذا مؤد إلى شنو؟ إلى التشريع، لأنه إسناد شيء لا يعلم أنه من الشارع ليش؟ للشارع. إذن لابد أن نفرق بين موردين، والشيخ ذكر هذه المطالب، يعني نوع في المطالب الآتية: تارة العين مشتركة، الآثار المحرمة والآثار المحللة كلاهما عقلائية، فهذه العين لها أثر محرم عقلائي ولها أثر محلل عقلائي، فحينئذ إذا قصد الأثر المحرم فتحرم، إذا قصد الأثر المحلل فتحول، لأنه إذا كان الأثر المحلل عقلائي فتشمله أدلة الإمضاء العامة أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وأما إذا كان الأثر المحلل غير عقلائي وليس محطا للرغبة العقلائية فحينئذ لا تكون هذه المعاملة ممضاة من قبل الشارع، أو لا نحرز إمضاء من قبل الشارع، فإسنادها إلى الشارع بدعوى أنها حلال يكون ماذا؟ يكون تشريعا. ولهذا تلاحظون أنه مثل في المقام بالخمر، قرأ العبارة: لأن ظاهر أدلة التحريم مثل الخمر، واضح، منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحرم لمحلل، الخمر له آثار محللة لكنها نادرة، واضح، غير محط للعقلاء، فلا دليل على تحريم المعاملة من جهة لما ذكرنا من أن الأدلة منصرفة إلى قصد الأثر المحرم، ولكن من جهة أخرى ندخل في التشريع. إذا أسندنا إلى الشارع، أما لو ولهذا في حاشية فيتفرع على إرادة شرعية في بعض النسخ، أما لو أنشأ المعاملة هكذا ولم يسندها إلى الشارع حيثية فقط عملية، فحينئذ نقول لا يتحقق حينئذ التشريع، لأن التشريع متوقف إلى على حيثية الإسناد بأن يقر هذه المعاملة ماذا حلالهم، فيحتاج إلى إرادة تشريعية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، بل نذكر كل منها في طي ماذا؟ في طي مسائل. نذكر فهرسة إجمالية لمباحث الكتاب. يتعرض المصنف في هذا الكتاب إلى البحث عن 5 أنواع من الاكتساب المحرم. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، ويتعرض فيها إلى مسائل 8، ثم بعد ذلك يذكر 4 استثناءات من المسألة. النوع الثاني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، ويذكرها هنا ثلاثة أقسام ستأتي إن شاء الله. النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة، ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. النوع الرابع وهو أكبر، هو أساس الكتاب كله يعني تقريبا أكثر الكتاب، ما يكون عملا محرما في نفسه ويتعرض بحسب ترتيب حروف الهجائية ألف باء إلى 28 مسألة، الكذب، القيافة، شعبذة، مدري كذا، 28 مسألة بحسب حروف الهجاء ألف باء، يبدأ من الألف إلى اللي وصل للياء. خب البحث الأخير في النوع الخامس التكسب فيما يجب على الإنسان فعله، ثم يأتي بخاتمة في آخر البحث تحتوي على مسائل ثلاث، ويكون أنهينا الكتاب والحمد لله. بس هذا المطالب خمسة أنواع، خاتمة ليس فيها شيء طويل إن شاء الله. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، يتعرض المصنف كما عرفت إلى ثمان مسائل. المسألة الأولى التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه، التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. ذكر الشيخ على الله مقامه بأنه تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، ومحل البحث عند الشيخ الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، وإن كانت قد تلازمها في بعض الأحيان كما في المقام وفي سائر هذا النوع، فإنه المدعى الحرمة التكليفية ويترتب على ذلك البطلان الوضعي. يمكن أن يفهم من عبارة الشيخ أن هناك أربعة أدلة يمكن أن تساق لإثبات الحرمة ماذا للمعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم. الدليل الأول الإجماع، وهذا الدليل لم يستدل به المصنف في الكتاب، وإنما جعله توصيفا للمسألة فقال يحرم بلا خلاف ظاهر لكذا وكذا وكذا، فسياق عبارة المصنف تعطي أن عدم الخلاف إنما هو توصيف للحرمة لا أنها دليل للحرمة، خلافا لبعض كلمات من تقدم عنه حيث استدل على الحرمة بالإجماع. والوجه في عدول المصنف عن الاستدلال بالإجماع أن المصنف لا يحرز وجود إجماع في المسألة، ولهذا عبر عن المطلب بقوله لا خلاف. وفرق بين التعبير بلا خلاف والتعبير بالإجماع، فإنه هذا التعبير أدون من التعبير بالإجماع، إذ الإجماع على المسلك المعروف لا بد من إحراز نظر المتقدمين للمسألة وتصريحهم بالحكم، فإذا تعرض المتقدمون لهذه المسألة وصرحوا بالحرمة ووجدنا هذا التصريح عندهم عند الكل أو الجول مثلا على الخلاف في حقيقة الإجماع، فهنا يعبر بالإجماع أو الاتفاق. وأما التعبير بلا خلاف يكفي فيه أن معبر وأن العالم رأى بعض الأعلام المتقدمين تعرضوا للمسألة فأفتوا بالحرمة والباقي ساكتون فيقول لا خلاف. تفتين؟ إذن التعبير بلا خلاف لا يشترط فيه إحراز نظر الكل أو الجل، بل يكفي تصريح البعض بالحرمة وسكوت آخرين عن الحرمة، فلا يوجد مخالف. يقول لا خلاف في المسألة، مع أنه قد يكون بعض الأعلام شنو لم يتعرض ويكون ساكتان، فسكوت البعض وتعرض البعض الآخر يكفي في التعبير عن المسألة بأنها مسألة غير خلافية. ومن الواضح أن هذا المقدار عندهم غير كافي في الاستدلال بالإجماع. إلا بعض على بعض الآراء التي لا يقبلها المصنف وبحثها في الرسائل، الإجماع على القاعدة وما شاكل ذلك لا يقبل المصنف كما حقق في بحث الرسائل. ولهذا المصنف ما استدل في الكتاب بالإجماع، قال يحرم بلا خلاف، بلا خلاف ظاهر لكذا وكذا وكذا. هنا يبدأ التعليل. إذن هذا الوجه الأول الذي يمكن أن يقال لكن المصنف لا يستدل به، خصوصا أن احتمال المدركية واضح في مثل هذه الموارد مع وجود هكذا أدلة وهي التي ستأتي، فاحتمال المدركية بل كما ذكر في أبحاث مفصلة عندهم إحراز المدركية واضح في المسألة، حيث أنه تعرضوا إلى كلمات ابن زهرة وغيره في المطولات، تعرضوا إلى بعض كلمات ابن زهرة وصريحة في التعليل، وصريحة أنها قاعد يعلل المسألة مدركية، مو فقط نحتمل المدركية، بل إحراز المدركية في مثل هذا المورد واضح.
بعض الموارد يستدلون بالإجماع في عرض النصوص الشريفة، يعني مع أنه قد تكون مدركية
كما سيأتي من الشيخ، كما سيأتي من الشيخ. بل هذا المسألة ستأتي أنه هل لها توجيه أو ليس لها توجيه، يعني هل يمكن الاستدلال بالإجماع في عرض ماذا، في عرض النصوص، هل لها توجيه، سيأتي في بعض كلمات الشيخ إذا تعرض إلى الإجماع وفي عرض النصوص في مناسبة سنذكر ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الحرمة، أي حرمة شرب أبوال ما لا يؤكل لحمه. الدليل الثاني، الدليل الأول ما قبل المصنف، الدليل الثاني الآن في المسألة، نعم. استدل على حرمة المعاوضة بدعوى أن أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام، فهنا يقع الكلام ما هي الملازمة بين حرمة الشيء وبين الحرمة التكليفية للمعاوضة عليه. في مقام الجواب نقول بلحاظ ما تقدم علينا من الروايات الأربع، يوجد عندنا في روايتي تحف العقول ورواية الفقه الرضوي ما يمكن أن يكون دليلا على هذه القاعدة الكلية، وهي أنه إذا حرم شرب شيء مثلا فتحرم المعاوضة عليه. فقد ورد في تحف العقول هذا المقطع، وأما وجوه الحرام، هي مقطع من تحف العقول، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه. فهذه الرواية تدل على أن الشيء إذا كان يحرم أكله أو شربه فتحرم المعاوضة عليه، والظاهر من الحرام في الرواية إما الجامع بما يشمل التكليفي والوضعي أو خصوص التكليفي كما بحثناه في هذه الرواية. وكذا أيضا ما ورد في الفقه الرضوي، حيث ورد وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه فحرام ضار للجسم. فيستدل بهذا المقطع على شنو؟ على أنه الأبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث أنه يحرم ماذا؟ يحرم شربه، فماذا؟ فيحرم المعاوضة عليه. ولكن قد عرفت في الأبحاث السابقة أنه لا يمكن الاستناد إلى مثل هاتين الروايتين في كمدرك على الحكم الشرعي، وإنما لم نستدل برواية دعائم الإسلام، لأن ظاهر رواية دعائم الإسلام النظر إلى الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي، حيث ورد في رواية دعائم الإسلام لم يجوز بيعه إذا كان كذا وكذا، لم يجوز بيعه، ولا يحرز أن المراد هنا الجواز التكليفي، بل يحتمل جدا كما في استعمالات النصوص المراد منه الإمضاء، المراد منه النفوذ، كل عقد جائز، كل صلح جائز بين المسلمين. بل فالتعبير بالجواز في رواية دعائم الإسلام لا يحرز أنه المراد منه شنو؟ المراد منه بل المراد منه الحكم التكليفي، ولهذا قال وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. هل أن المراد هنا من الجواز والجواز الوضعي أو الجواز التكليفي؟ إلا أن يدعى في كلمات البعض أن الجواز محمول على المعنى الأعام من التكليفي والوضعي، الجواز كما في الحلية والحرمة يحمل على المعنى الأعام الشامل للتكليفي والوضعي. وأما النبوي فهل يمكن الاستدلال به في المقام أو لا؟ قلنا سابقا أن النبوي له صياغتان ولسانان، اللسان الأول كما تقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والصياغة الأخرى إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لا إشكال أن الصياغة الثانية تشمل المورد، إذ لا خصوصية للأكل في قبال الشرب كما هو واضح، ولكن قلنا هناك بأن هذه الصياغة لم تثبت حتى في كتب العامة. وأما الصياغة الأولى وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فوقع الكلام في شمولها للمورد، فبناء على أن أبوال ما لا يؤكل لحمه لا منفعة لها أصلا عقلائية، فتشملها الرواية، لأنه قلنا هناك بأن الحرمة إذا أسندت إلى الشيء فظاهرة أن الشيء بلحاظ جميع آثاره وأطواره وشؤونه محرمة، فإذا فرضنا أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس فيه طورا وشأنا محلل فيشمله العنوان. وأما إذا ادعي وهو بعيدون بأنه توجد آثار محللة لمثل أبوال ما لا يؤكل لحمه، فحينئذ لا يشملها هذا الدليل، ولكن الصغرى وإن وجدت يعني بعض الكلمات في راجعه، لكن الصغرى غير ثابتة، لا توجد آثار وضع عقلائية معتد بها لأبوال ما لا يؤكل لحمه. حرمة التشريع إذا كانت نادرة بلي، أما إذا ما كانت نادرة قد يدعى أنه ما في آثار نادرة، بلي قد يدعى بس ضعيف يعني. على أي حال فإذا لا مانع من شمول النبوي للمورد، لكنه ضعيف السند، لأنه عامي، حتى الصياغة الأولى عامية، إلا أن يدعى أنه منجبر بعمل الأصحاب، ولكن الجابر هو إحراز الاسم الاستناد. فمن أين نحرز استناد المتقدمين إلى مثل النبوي شنو في إثبات هذا الحكم؟ هذا بلحاظ الأدلة المتقدمة التي بحثناها. لكن على نظر الشيخ، حيث أن الضوابط أن رواية تحفي العقول وكذا ضابطة، فيمكنه أن يتمسك هو بها. هذا بلحاظ الحرمة بالأدلة السابقة. وقد ذكر بعض الأعلام أنه توجد عندنا رواية صحيحة يمكن أن يستدل بها في المقام، فوقع البحث بينهم في هذه الرواية، وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في من أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله خمر، راوية من الخمر، حيث ورد في الرواية الصحيحة بأنه رجل ظهر من ثقيف أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله راوية من الخمر، فقام النبي وأحرقها فقال إن الله، هل شاهد، إن الله الذي حرم شربها حرم ثمنها، إن الله الذي حرم شربها حرم ثمنها. فاستدل بهذه الرواية لإثبات هذه الكبرى الكلية، أو إن الذي حرم شربها، نصها إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله في الذيل يشير إلى ضابطة كلية، وهو أنه الشارع إذا صدر منه تحريم للشيء فإنه يحرم الثمن، إن الله إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فقالوا لا خصوصية للمورد، إذ الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد، فنتمسك بالكبرى الكلية التي هي في ذيل كلام النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الاستدلال بمثل هذه الرواية كما أفاد أيضا غير واحد من الأعلام غير تام، إذ لا يحرز نظر الرواية إلى ضابطة وقاعدة كلية، بل أن النبي صلى الله عليه وآله عندما أهدى إليه هذا الشخص الخام قام بإحراقه، قام بالإحراق، فلعله استنكر البعض لماذا تحرقه، أراد أن يبين أن هذا الشيء لا مالية له، غير محترم عند الشارع، فقال إن الله إن الذي حرم شربها، هاي الخام، حرم ثمنها. لا أن كل مورد حرم مثلا شربه أو الانتفاع به فإن المعاملة فيه محرمة، إذ الظاهر أن النظر هنا إلى ماذا؟ إلى الخمر، لا إلى قاعدة كلية، خصوصا على مبنى من يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق. انسوا اللي ما وجود إطلاق أصلا في الرواية، القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، فلا يمكن ماذا التمسك بالإطلاق، وهو مبنى من هذا؟ مبنى الآخون، مبنى المحقق العراقي، مبنى الشيخ المظفر، كبار من العلماء، سيدنا الأستاذ يرى هذا المسلك أيضا، وبعض الأعلام المتأخرين يرون بتوجيهات فنية صناعية. المهم، هذا تمام الكلام في ماذا؟ الاستدلال على حرمة المعاوضة بكونه حراما. وسيأتي من هاي النقطة التفتوا إليها، سيأتي من المصنف في صفحة 33 أن مجرد الحرمة والنجاسة ليست عنوان مستقل للتحريم، إذ سيظهر منه في الأبحاث الآتية أنه يرجع هذه العناوين إلى المالية، فيقول إذا حرمه الشارع فيكون تحريمه موجب لسلب المالية، إذا كان نجس مقتضى نجاسته يكون لا مالية له، إذا كانت المنافع المترقبة من العين يشترط فيها الطهارة والمفروض أنه نجس فلا مالية له. فأرجع النجاسة إلى وين؟ والحرمة إلى حيثية عدم الماء المالية، بخلاف ما هو الآن موجود في الكتاب الآن في هذا المطلب، حيث ظاهره العرض العرضية، حيث ذكر عدم المالية وذكر الحرمة والنجاسة. هذا تمام الكلام في حيثية الحرمة، وتبين أن الاستدلال بالحرمة محل تأمل. النجاسة الدليل الثالث هو النجاسة، نجاسة أبوال غير مأكول اللحم مساوقة لحرمة شنو؟ لحرمة المعاوضة. فما هو الدليل على هذه الكبرى؟ لا دليل على هذه الكبرى إلا رواية تحف العقول ورواية الفقه الرضوي، حيث ورد في مدى رواية تحف العقول هذه الكبرى الكلية رحمك الله، قال: أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. وحينئذ يتمسك بهذه الرواية لإثبات أنه ماذا؟ أن التكسب بالنجس حرامون. ولكن قد عرفت في الأبحاث السابقة عدم تمامية ماذا؟ عدم تمامية سند الرواية، بل أن السيد الخوئي في بحثه في مصباح الفقهاء عندما تعرض إلى هذه الرواية لإثبات هذه الكلية أن النجس تحرم المعاوضة عليه أشكل إشكالا دلاليا. فلاحظ مصباح الفقهاء في هذا الموضوع، وهو الاستدلال برواية تحف العقول لإثبات كبرى أن النجس تحرم المعاوضة عليه، فعند السلف إشكال دلالي تأملوا فيه. الدليل الثالث، إذن هذا الدليل أيضا شنو؟ غير تام. الدليل الرابع، نعم الدليل الرابع، وهو ما ذكره الشيخ من عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. فأبوال ما لا يؤكل لحمه ليس له منفعة محللة مقصودة كما هو واضح، ومقتضى ذلك حرمة المعاوضة عليه. بين أكثر الأعلام كلام الشيخ الأعظم بهذا البيان، وهو أن دور الشارع في المعاملات هو شنو؟ الإمضاء. فإذا كانت العين ليست لها منفعة محللة مقصودة فلا تكون لها مالية، ومع فرض عدم المالية لا نحرز شمول أدلة الإمضاء لمثل هذه المعاملة، لأن ما هو محط ماذا؟ عمل العقلاء وسيرتهم الإقدام على التبادل في الشيء الذي له ما مالية، إجراء المعاوضات فيما له المالية. وأما إذا كان الشيء لا مالية له فحينئذ لا يشمله أدلة الإمضاء. ولكن هذا الكلام في نفسه وإن كان صحيحا إلا أنه لا يصلح بيانا لبيان الحرمة التكليفية، فإن عدم شمول أدلة الإمضاء للمعاملة مع فرض عدم كونها لها مالية غايته أنها غير صحيحة، غير ممضاة من قبل الشرع، فاسدة وضعا. وأما أن نفس إنشاء المعاملة هل هو محرم أو لا فلا يمكن الاستفادة من ذلك، ومحل كلام الشيخ الحرمة التكليفية. ولهذا قد يشكل على المصنف بأنه لا يصح الاستدلال على الحرمة التكليفية بعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، لأن هذا التعليل يتناسب مع الفساد والحكم الوضعي للحكم التكليفي. ويمكن أن يدافع عن الشيخ ويذكر وجه في المقام مستفاد من كلماته، هذه قاعدة عامة في الكتب، اشرح كلام المصنف بكلام المصنف بخلال الجمع بين كلماته، فإن لم تستطع شرحها بكلامه شرحها بكلام الأعلام القريبين العهد من خصوصا تلامذته، إن ما استطعت الأعلام الغير تلامذته، إن ما استطع تأتي بجيبك الشريف، إن شاء الله يصير شريف، مو مباشرة أنت تعمل شنو جيبك الشريف كما هو المتعارف سيدي يعمل إنسان جيبه الشريف في شرح المطالب، لا، هذا كتاب مصنف إذا واحد مطلع على كلماته يستطيع أنه يجمع بين كلماته فيشرح كلامه بكلامه، بعدين ما قدرت بكلامي كلام تلامذته القريبين له ما قدر، بكلام الأغيون ما قدر، بعقلك الشريف إن شاء الله وبي... إذا ما قدرت عقلك بجيبك بعدين إن شاء الله يصير. يفهم من كلام المصنف بلحاظ ما سيأتي في صفحة 31 أن المصنف استدل بهذا الدليل لإثبات الحرمة التكليفية، وبين وجه ذلك بأنه إذا كانت المعاملة ليست إذا كانت العين ليست لها منفعة مقصودة فتدخل في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه الآية كناية عن حرمة الاكتساب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتكون فيكون إنشاء المعاملة قبال العين التي لا مالية لها أكل للمال بالباطل، وهذا التعبير وإن كان المدلول المطابق له يا شيخ عادل هو حرمة شنو؟ حرمة أكل من تقل، حرمة أكل مال الغير، ولكن المدلول الالتزامي له حرمة المعاوضة. فقال في صفحة 31 تحرم المعاوضة على الميتة ويدل عليه، شوف العبارة صفحة 31 أنا في كتابي أقرأ العبارة لكم، تحرم المعاوضة على الميتة إلى أن قال ويدل عليه كذا كذا ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، شو عدم الانتفاع، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع، ليش؟ لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، فاستدل بهذه الآية على إثبات حرمة المعاوضة، وحينئذ يكون هذا هو دليل الشيخ. السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقهاء أشار إلى مطلب سيال في بحث المعاملات في المقام، حيث ذكر بأنه تارة نتكلم عن الحكم التكليفي، خلينا نقول الحكم الوضعي أول، تارة نتكلم عن الحكم الوضعي وأخرى نتكلم عن الحكم التكليفي، فإذا نظرنا إلى الأول فذكرتم بأن العين لا مالية لها لأن المنفعة المقصودة أو لأنه لا توجد منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وبالتالي لا تشملها أدلة الإمضاء، فعلق على ذلك بأن هذا مبني على أنه يشترط في صحة المعاوضة المالية، ولا دليل على شرطية المالية في صحة المعاوضة، وهذه كبرى كلية في جميع المعاملات عنده، حتى في رسالة عملية مذكور. لا يشترط في صحة المعاوضة أن تكون العين لها مالية، بل لو أقدم المتعاملان على المعاملة وتوجد منفعة شخصية بينهما، لا منفعة عقلائية نوعية، منفعة شخصية بينهما، كما لو باع البول لكي يسقي به دابته لوجود منفعة، لأن الماء غالي مثلا أو كذا غالي، المهم في منفعة مقصودة بين الشخصية بين المشتري والبائع. في هذه الحالة لا دليل على بطلان المعاملة. نعم قد يقال بأن الإقدام على المعاملة التي ليس لها مالية ومنفعة مقصودة معاملة سفهائية، والمعاملة السفهائية باطلة، المعاملة السفهية باطلة، مقصودة محللة مقصودة عند العقلاء. هو الشيخ العظم يرى بأن المحقق للمالية هو المنفعة المحللة المقصودة، واضح؟ ضابط المالية أن تكون العين لها منفعة، منفعة مقصودة. فيه كلام لكنه ما أثر في هالبحث، له سيرف ما أثر في البحث. عندنا ما هو المحقق للمالية بحث، بحث آخر الآن فرغنا عن ما هو المحقق. هل يشترط في أصل المعاملة أن تكون لها مالية؟ نبحث الآن في الثاني، هل يشترط في المعاملة أن تكون لها مالية أو لا؟ المشهور بين العلماء بل كاد يكون إجماعا لأنه يشترط في صحة المعاملة أن تكون لها مالية، بغض عن المحقق المالي. الآن السيد الخوي يقول لا، لا يجب أن تكون لها مالية.
لا، السيد الخوي يقول أن لها منفعة مقصودة.
لا لا لا، لا يشترط المالية أصلا،
منفعة ولا شخصية
ما يشتر... يعني هذا مو مالية، لا ليست مالية. يقول المنفعة الشخصية ما محققة للمالية، المحققة الرغبة العقلائية. يقول لا يشترط في المعاملة أن تكون لها مالية ككبرى كلية، أصل المعاملة مالية ما يشترط، يكفي أن توجد مصلحة شخصية بين الطرفين في صحة، مصلحة شخصية محققة للمالية، لأن المالية عنده الرغبة العقلائية، واضح؟ إلا أن يقول قد يقال معاملة سفهية، والمعاملة السفهية منهي عنها. يقول لا دليل، أيضا لا دليل على عدم إمضاء المعاملة السفهية، وإنما الوارد في النصوص عدم التعامل مع السفيه لا المعاملة السفهية. لا تؤتوا أموالكم معنى الآية السفهاء منكم، شديد الآية لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالمحرم تسليط السفيه على المال لا إجراء المعاملة السفهية. ولهذا لك أن تجري معاملة سفهية ولكن لا تسلط المال وتعطيه للسفيه، أعطي وليه. ولهذا السيد الخوئي فتح لي بتحة في هالبعث وغيره ذكر هذا المطلب هنا، أصلا شرط المالية لا يشترط. بحث آخر، هل هو حكم إرشادي أو حكم تكليفي؟ بحث آخر. خب هذا بلحاظ الحكم التكليفي الوضعي، فأدلة الإمضاء تجريه وما شاكل ذلك. وأما بلحاظ الحكم التكليفي وهو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صحيح؟ حيث نسأل الحكم التكليفي. هذه الآية السيد الخوئي يستفاد من كلماته أيضا بأنه لا يصح الاستدلال بها في المقام، لأنه اختصارا سيأتي تحقيقه بأنه ما هو المراد من الباء في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما معنى الباء؟ هل الباء هنا بمعنى المقابلة أو الباء بمعنى السببية؟ فإن كانت الباء بمعنى المقابلة فيستفاد من الآية أنه يشترط في العوض والمعوض أن يكون له مالية لكي لا يكون باطلا، فيحرم أكل المال مقابل الطرف الآخر الباطل، العين الآخر الباطلة. فإشارة إلى شنو؟ إلى الثمن والمثمن. لا تأكل أموالكم، لا تأكلوا أموالكم مقابل الباطل. فهنا قد يصح الاستدلال بها في مثل المقام، لأن أبوال مال باطل. وأما إذا كان المراد من الباء هو السببية، أي لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة كالربا، كبيع الحصى عندهم في زمان الجاهلية، بيع أنواع من البيوع الباطلة التي حرمها الشارع. فالآية في مقام بيان حرمة أكل المال بإزاء السبب الباطل الذي لم يمضيه الشارع، فحينئذ لا يصح الاستدلال في مثل المقام. والظاهر من الآية كما يرى السلخ الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فواضح من الاستثناء أن النظر في الباء هنا إلى أي باء؟ السببي السببية، لا باء المقابلة. وحينئذ لا يصح الاستدلال ولا أقل، إن لم تقبلوا ظهورنا لا نحرز أن ظاهر الرواية هي باء المقابلة، فلا يصح الاستدلال بالآية في المقام. فبطل الاستدلال على المقام لا بلحاظ الحكم الوضعي وبلحاظ الحكم التكليفي. هنا نحن نشير إلى تعليق على كلام السلخوي، تأملوا فيه. قد يقال وتأملوا فيه، يمكن دافع ما ذكره سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه نسبة الشارع في باب المعاملات نسبة الإمضاء، فأوفوا بالعقود أحل الله البيع وغيرها، ما هي إلا إمضاء للمرتكزات والسير العقلائية. وإذا راجعنا السير العقلائية فإن العقلاء بما هم عقلاء لا يقدمون على معاملة لا مالية فيها في الطرف الآخر، فإن المعاملة تبديل مال بمال أو ما شاكل ذلك، فإن العقلاء إنما يقدمون على إنشاء معاملة إذا كان هناك منفعة عقلائية معتد بها. وأما إذا كان لا توجد منفعة عقلائية فحينئذ لا نحرز أو لم يقم سير عقلائية بما هم عقلاء على ماذا؟ على إنشاء هذه المعاوضات، حتى ماذا؟ حتى يأتي أدلة الإمضاء. فإن قلت لعلهم توجد عندهم منافع شخصية فيقدمون على معاملة لأجل منفعة شخصية، أقول في مقام الجواب أن مصب الإمضاء المعاملة العقلائية بما هي عقلائية، لا المعاملة بما هي ذات أغراض شخصية، إذ أدلة الإمضاء إنما مصبها السيرة والارتكاز العقلائي، والعقلاء بما هم عقلاء لا يقدمون على معاملة إلا إذا وجدت منفعة عقلائية مقصودة. أما مع فرض عدم وجود منفعة عقلائية مقصودة لا يقدمون على هذه المعاملة. فكيف يتمسك السلخوي بأدلة الإمضاء؟ الآن لو أقدم شخص على معاملة غير عقلائية، خب كيف يستدل؟ ما هو الدليل على صحة هذه المعاملة؟ لا دليل إلا أدلة شنو؟ الإمضاء. أوفوا بالعقود حل الله البيع، وبعد فرض قصور أدلة الإمضاء عن الشمول المورد، خب الدليل المعاملة فاسدة، لأن الأصل في المعاملات هو الفساد، استصحاب عدم النقل والانتقال. هذا تمام الكلام في بيان هذه الأدلة. فقال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة قال فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوعة وقع حيص بيصان أي موضع ثاني من الحيص البيص بين الشراح في وجه هذا الاستثناء. هذا الاستثناء من شنو أولا؟ ما معنى هذا الاستثناء؟ حيث قال فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوعة. فظاهر عبارة المصنف بدوان أن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة مستثنات من حرمة المعاوضة، مع أنه هي الإشكال الأدلة التي تقدمت سابقا تأتي في أبوال الإبل الجلالة أو الموطوءة، لأن أبوال الإبل الجلالة أو الموطوءة حرام شربها ونجسة ولا ينتفع بها منفعة مقصودة محلًا. حرام نجسة مو أبوال الإبل، أبوال الإبل الجلالة أو الموطوءة. فما معنى هذا الاستثناء؟ تفتي المطلب؟ أحد في باله شيء؟
ينتفع به منفعة محلًا مقصودة بالاستثناء من هذا؟
ينتفع به منفعة محلًا مقصودة نجس مو أبل الإبل جلالة أو موطوءة. سيلخوي عنده كلام بس غريب. نجس جلالة أو الإبل، بول الإبل الجلالة أو الموطوءة.
كل على النجس بين النجاسة العرضية والذاتية، يعني أنه مثلا في،
يعني هو هذا مستثنى من شنو في معدة؟ هذا أول سؤال. هل مفتاح استثناء من شنو في استثناء من يحرم أو شيء آخر؟
غير معقول الله
وان هو الفرق، وان هو الفرق كونه بالعارض او بالذات. في النتيجه لا يحرم اكله، يحرم شربه، حرام شربه في النتيجه. لا منفعه له مقصوده، حرام شربه. منفعه محرمه، منفعه محلله ماكو لان حرام. لا بد من منفعه محلله مقصوده، لان المنفعه المحلله لا بد حيثيتين، اول شيء حلال، ثاني تكون هي الحلال شنو مقصوده. لو كانت حرام مقصوده يفيد؟ لا ما يفيد. هذا منفعة محرمة، لأن أبوال الإبل الجلالة حرام شربها. فمن لو فرضنا لها منفعة، لكن منفعة شنو محرمة لو فرضنا فيها منفعة. تأملوا إلى شنبه إلى السبت، ما هو راجع الكلمات، شوفوا في وجه، ما هو وجه هذا الاستثناء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
نعم. دليل الشيخ العامر رضي الله عنه ملازمة بين عدم وجود منفعة محلة مقصودة وحرمة تكليفين المعاوضة، قوله تعالى ولا تقتلوا أموالكم،
هو بين كلام الشيخ يعني.
زين، ألم يتقدم يعني في درس الأمس أن الشيخ رضي الله عليه أهمية على الضابطة في حرمة